بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالمسلم لا يغيب عن واقعه، يشعر بما يشعر به أهل المجتمع ومن يحيطون به. ومن ذلك الباب نتذاكر اليوم معاني مهمة من وقتنا الذي نعيشه والأحداث التي تمر بنا. وعنوان حديثنا أن من أراد النجاة في الدنيا والآخرة فليعتصم بصاحب الدنيا والآخرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله عز وجل وقاية ونجاة في الدنيا والآخرة، والتخلف عن أمره سبحانه وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم هلاك في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من الذي يقول ذلك؟ ومن الذي يعد بهذا؟ الملك سبحانه صاحب الأمر هو الذي يعد، وهو سبحانه إذا قال صدق، وإذا وعد حقق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. من عمل صالحا في أي وقت وفي أي زمان وفي أي عمر، من رجل أو امرأة، من ذكر أو أنثى، وكان هذا عمله مبني على إيمان صحيح صالح وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيب، ليس شرطا أن يكون في كثرة مال أو في قل، وليس شرطا أن يكون يعيش شرطا أو غربا، إنما الحياة الطيبة الهنيئة التي يرضى بها صاحبها، التي ليس فيها ما يلغصها، هذه هي الحياة الطيبة التي وعد الله بها أهل الإيمان والعمل الصالح، وأرشدهم إلى طريق ذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وليس معنى إذا أنه أحيانا يدعو إلى ما يحييكم وأحيانا لا يدعو، إنما استجيبوا لله وللرسول الذي يدعوكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة الهنيئة هي التي يدعو إليها الله في كتابه، ويدعو إليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وعلى قدر بعد الناس، على قدر بعد الناس عن هذه الهداية، على قدر ما يأتيهم من النكد والتلغيص، على قدر معاصينا، على قدر ما تنغص هذه الحياة الطيبة. نعم، الله عز وجل ضرب الأمثلة لذلك في كتابه، وبين أن أقصر طريق إلى الهم والغم في الدنيا والعذاب الأليم المهين في الآخرة إنما هو بالكفر والانحراف عن منهج الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. أي نعمة أعظم من أن يعيش الإنسان في جنة في الأرض وفوقك رب غفور يعد لك جنة بعد مماتك. أي نعمة أعظم، أي هناء يبتغيها الإنسان أكبر. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فقط المطلوب الشكر، فمطلوب الاستقامة على صاحب الأمر، على كلمة وأمر صاحب الأمر. بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا، هذا كان باب هلاكهم وهوانهم على الله، فأعرضوا فبدلناهم. الذي يقدر على التبديل من الهناء إلى النكد الله، والذي يعرف من ذلك الله أيضا سبحانه صاحب الأمر. مهما زخرف الناس لبعضهم ومهما تهيأ لهم إلا أن الأمر بيد الله سبحانه، فبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، بعد النعيم الدائم والظلال الوفيرة بدلوا بقلة في النعمة وضيق في العيش. قال سبحانه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل هذا كان لسبأ فقط؟ لا، هو قانون في كل أمة، قانون لكل جيل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا لو أخذنا بكل انحراف بكل معصية، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. انظر إلى حلم ربك،
لحل ربك وعفوك، وكيف صبره على الخلائق سبحانه وتعالى إلا أنه يرسل إليهم بين الحين والآخر ما يذكرهم بقدرته، ما يذكرهم بقدرته وعظيمها على الخلق جميعا حتى يرجعوا وينيبوا إليه سبحانه. بل إن كل فساد، كل انحراف في الأرض إنما هو أساسه انحراف الناس، انحراف الخلق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقه بعض الذي عمل. كل فساد وانحراف بسبب الإنسان، ليس بسبب مخترعاته وتحديثاته كما يظن البعض، إنما هناك سبب خفي لكنه خطير، إنه انحراف الناس عن دين الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. والآية في سورة النحل، انظر، ضرب الله مثلا لمن؟ أصحاب العقول، أصحاب الأفهام، الذين لا بد أن ينتبهوا وأن يلتفتوا إلى هذه الأمثال. فلما ضرب الله هذه الأمثال؟ لأعتبر أنا عنه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، سبب كان يأتيهم النعيم من كل مكان. وهنا قرية أخرى يضرب الله بها المثل في منتهى الطمأنينة والاطمئنان، يأتيها رزقها من كل مكان رغدا واسعا هنيئا وفيرا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون، ليس بسبب آخر، وإنما هم الذين جلبوا على أنفسهم ذلك. أبدلهم الله تعالى بالنعيم جحيم، وبالرغد والرزق الوفير ضيق. ولكن هل هذا للأمم الكافرة فقط، أم أن الأمم المؤمنة قد ينالها من هذا النكد؟ ينالها من هذا النكد، ينالها. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة تصيب الخلائق بما كسبت أيديهم، حتى الأمم المؤمنة، حتى الأمم المؤمنة، حتى أمة الإسلام، حتى أمة الإسلام يصيبها بما كسبت أيديهم. والأمثلة في كتاب الله من الآيات كثيرة، ولكن حديث يرويه ابن ماجة والطبراني بمعناه يستوقفني ويستوقفه، يرويه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلوات الله وسلامه عليه يخاطب من؟ يخاطب أشرف أمة وأحسن صحبة، المهاجرين، صفة الناس وأحسنهم وأقربهم إلى الله وإلى رسوله. الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار بالإثم. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما فشت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان ولم يؤدوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر ولولا البهائم لم يمطر ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم الأمثلة في الكتاب والتي ذكرت تحذر الناس جميعا وتحذر من مثال في الأمم الكافرة خصوصا وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الجيل الأول الصفوة فيحذرهم من ذلك فإن الانحراف يستجلب العقوبة في أي قوم كان فقال يا معشر المهاجرين وكأنه صلى الله عليه وسلم يبين أن خير الناس يسير عليهم القانون الذي يسير على أسوأ الناس خمس إذا ابتليتم بهن احذروا أن تنمو فيكم هذه الصفات الخبيثة وإلا سيأتيكم الجزاء من جنس ذلك العمل وأعوذ بالله أن تدركوهن وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو بالسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يدعو الصلاة عليه الصلاة والسلام بأن يسلم الله جيل المهاجرين والأنصار من مثل هذا الانحراف الذي يؤدي إلى الابتلاء يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وفي رواية الطبراني خمس بخمس تأتي دي تأتيك العقوبة دي على طول مباشرة فليس بين أحد وبين الله نسب من أطاع أكرمه ومن عصاه أهانه وقال سبحانه من يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يكتبون أن الله إذا أراد أن يعلى أحدا يستطيع أحد أن يخفضه والعكس صحيح إن أهانه الله لا يستطيع أحد أن يكرمه ما فشت الفاحشة في قوم قط أي حد أي قوم وظلت هذه الفاحشة وهي الزنا ما زادت واستهان الناس بها حتى صارت معلنة حتى صارت ظاهرة بينهم في إعلاناتهم وفضائياتهم وفي أحاديثهم وفي ضحكهم وفي جدهم انتشرت هذه الفاحشة وصار الكلام عنها أمرا غير مستنكرا ولا مستهجنا حتى فشت إلا ظهر فيهم الطاعون والطاعون كلمة تطلق على كل مرض لا دواء له وليست فقط هي الطاعون بمعناه الطبي مرض يصيب نتيجة نوع معين من الجراثيم مثلا له ظواهر كذا يعرف بالبليك وغيره هذا أحد الطواعين وإلا فالطاعون يقصد به كل بلاء منتشر كل مرض لا يعرف له دواء وينتشر في الناس حتى يسيطر عليهم ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه أرسل إلى أنه إذا وقع الطاعون في بلد فلا ينبغي لمن كان بداخلها أن يخرج منها ولا ينبغي لمن كان بخارجها أن يدخله وسيأتي بيان ذلك فكل مرض يستشري في الناس يضربهم ضربة انتشار لا يعرفون له دواء. هذا هو طاعون. والأوجاع أمراض لم تكن في أسلافهم الذين مضوا قبلهم، شيء يجد عليهم لا يعرفون سببه ولا يعرفون دواءه وعلاجه. وسببه ليس بالميكروب ابتداء، وإنما سببه تفشي الفواحش. ما انتشرت الفواحش في قوم فلم ينكروها وصاروا قابلين لها وفشت حتى أصابهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مضوا قبله. فالعقوبة تكون في الدنيا والعقوبة تكون في الآخرة. والعقوبة تكون للكافرين وتكون للمؤمنين، وعلى قدر انقياد الناس ورجوعهم إلى ربهم على قدر عافية الله لهم، وعلى قدر حفظ الله لهم. وأعوذ بالله أن تدركوهن. هذا بيان وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقص، لم ينقض المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالسنين بالقحط وشدة المؤونة، قلة البركة وضيق ذات العيش وجور السلطان ظلم الحكام. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من نوعية من شكل العمل. فالفواحش يتسترون فيها، فإذا أظهروها أتاهم البلاء من أشياء لا يعرفونها. ونقص الكيل والميزان ابتغاء الاستحواذ على الأموال وتكثير الثروة، فأتاهم القحط وأتاهم ضيق ذات العيش. فترى الناس عندهم أموال أكثر وكلهم يشتكون الفقر. أليس هذا حال كثير من الناس؟ هل الأموال الآن أكثر أم من 50 من 100 سنة مضت؟ أكثر ولا شك. هل المتاع أوسع أم من 50 من 100 سنة مضت؟ أوسع المتاع ولا شك. لكن الناس كلهم من معه ومن ليس معه يشتكي الفقر وضيق ذات العيش، إلا من وسع الله تبارك وتعالى وشرح له صدره، من وسع الله عليه أمره واستشعر نعمة الله عز وجل. هذا الذي لا يستشعر ضيق ذات اليد. أما غيره فمعه الكثير ويشتكي الفقر. لم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء المطر، وصار هناك جفاف. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا البهاء لم ينقض. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، لم ينقضوا ما عاهدوا الله عز وجل من استقامة على الدين. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: فمن أقامها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. فالاستقامة على طاعة الله والانقياد لأمره هذا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله، رفضوا الحكم بما أنزل الله حكامهم وتخيروا مما أنزل الله، يأخذون أشياء ويرفضون أشياء بأهوائهم. إلا جعل الله بأسهم بينهم. وهذا والله واقع، كل هذه العلامات واقعة على مستويات مختلفة. فترى الناس مسلمين بينهم قوة وبينهم تأسد، ولكن على غيرهم جبن وفخار. إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، يحذرنا من الأوجاع والأمراض التي تأتي لا نعرف لها أسبابا، ويتوقع الناس منها الابتلاء العظيم. وهذا خوف، والخوف عقوبة من الله تبارك وتعالى. ألا ترى إلى قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظلم بالشرك الجاهل بالتوحيد الذي انتشر في أمة التوحيد. صار الجاهل بالتوحيد والوقوع في شركيات حتى ولو صغيرة صار مستشريا في أمة التوحيد فحرم الأمن. الأمن هذا نعمة من الله. يكفي أن تظن أن الأمن على الحدود. الأمن من الله تبارك وتعالى. الأمن يجعله الله تبارك وتعالى في القلوب قبل أن يكون في الأبدان. الذين آمنوا ولم يلبسوا لم يخلطوا لم يشوهوا إيمانهم بشرك وظلم وانحراف أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله عز وجل قد أخبر المشركين بهذه النعمة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه ممتنا عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. مش بس الثمرات هي النعمة إنما الأمن نعمة قبل الثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا أولا الأمن ثم ذكر بعد ذلك الثمرات. وليس الثمرات هي الأول إنما الأمن نعمة. وإذا حرم الناس الأمن فإن هذا من عقوبة الله تبارك وتعالى. نرى ذلك فيما نسمع وتتحدث المرئيات والصحف عن تلك الإنفلونزا الجديدة التي يخافها الناس الإنفلونزا الخنازير. وهذه إحدى العقوبات التي تأتي بسبب المعاصي والذنوب وابتدأت في الأمم الكافرة لأنهم أصبوا المعصية. وتتسرب ويخاف أهل الإسلام أو أهل البلاد التي تبعد عنهم ولكن المعاصي هي باب دخول هذه الابتلاءات. نعم الجراثيم تنتقل ولها طرق في العدوى لكن الله عز وجل يحفظ من يشاء ويضيع من يشاء. وإلا فالخنازير منذ كم في الدنيا منذ فترة طويلة ولكن متى تتشرف الجراثيم فيها؟ حينما تنخفض مناعة. وأول مناعة عندهم هي مناعة الإيمان وتقوى الله والعمل الصالح. هذه إذا ضعفت ضعفت مناعة الإنسان. والله عز وجل قد تكلم عن الخنازير وهي خبيثة لكنه سبحانه وتعالى تكلم عنها في كتابه فحضنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه بل حرمها في الكتب السابقة عند اليهود وعند النصارى وهم أهل كتاب سابق وإن حرفوا فيما حرفوا. والآيات التي تتحدث عن تحريم مطعومات ومن الخنازير آيات كريمات تستحق أن يتوقف مع كل واحدة منها لأن الله تبارك وتعالى لا يسوق الآية وحدها إنما تجد الآية تأتي في سياق يركز على الإيمان ويركز على المنهج ككل. ورد تحريم هذا الحيوان الخبيث في أربع مواضع من كتاب الله في سورة البقرة وفي سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة النحل. وارجعوا إلى هذه الآيات واقرأوا ما قبلها وما بعدها لتروا أن الله تبارك وتعالى لا يأمرك بأمر منفرد إلا معنى له إنما يسوقه في سياق تتعلم منه تعلما كاملا أوفر من ذلك. الله تعالى يقول مثلا في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. انظر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا ثم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذا يعني أن هذه الأشياء المحرمة خبيثة وإلا فالآية التي قبلها يقول كلوا من طيبات ما رزقنا. واشكروا لله الذي علمكم الطيب ودلكم وأمركم وأحله لكم، فإن من الأمم السابقة لما كفرت وانحرفت حرم عليهم بعض هذه الطيبات، وعلى الذين هابوا حرمنا طيبات ما أحل الله لهم، حرم عليهم بعض الطيبات فكانوا لا يأكلون الأشياء، الحيوان الذي ظفره ليس مشقوقا، فكانوا لا يأكلون الإبل ولا يأكلون الأنعام، لا يأكلون النعام وهي محللة، حرم الله عليهم بعض هذه الطيبات عقوبة لهم وأحلها الله لنا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المرسلين شوف في الأكل والشرب يرفع الله تبارك وتعالى قدر المؤمنين إلى درجة أن يحل لهم ما أحل للمرسلين شيء واحد في الطعام والشراب. إن الله قد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر المرسلين بما أمر به المرسلين المؤمنين الأمر بالأكل من الطيبات. هذا في سورة البقرة. وإلى في سورة المائدة، وهي آخر الآيات نزولا في الأحكام الأطعمة والأشربة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما زكيتم إلا ما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ذلكم فسق انحراف. اسمع ما قال الله بعد ذلك: اليوم يأتي الذين كفروا من دينكم يأتي من منهجكم فلن ترتدوا إلى الكفر بعد أن آمنتم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فانظر كيف جمع بين هذه الأمور المحرمة وبين كمال الدين وتمامه. فكمال الدين وتمامه للإسلام نعمة من الله تبارك وتعالى، ومنه ما أحل من الطيبات وحرم من الخبائث. ومن هذه الخبائث الآية السابقة مباشرة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإذا أتيت إلى سورة الأنعام آيات تتحدث عن المحرمات الأشياء التي حرمها الله الميتة والخنازير، انظر إلى الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. قوله سبحانه وتعالى: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين حتى بلغ قوله: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير. الدم المسفوح سائر منفصل ولحم الخنزير. ولكن انظر إلى الآيات: فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس. الذي يخترع تحليل وتحريم ليضل الناس، الله عز وجل يتوعده ثم يذكر هذه المحرمات. والأخيرة في سورة النحل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام من أهوائكم ومن كذبكم ومن ألسنتكم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أقول قولي هذا. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه آيات تستحق أن تتدبر وأن يتوقف معها لتعرف أن الخنازير التي ذكرها الله تبارك وتعالى في جملة المحرمات أحاطها قبلها وبعدها بآيات تضع أسس المنهج، وأن هذا الأمر محكم، ولذلك استقر في نفوس المؤمنين، استقر في نفوس أهل الإسلام تحريمهم وبغضهم، استقر في النفوس. هذا لا يحتاج إلى مزيد بيان، بل هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يضرب به المثل في الخبز، فيقول من لعب بالنرد شير إلا أعب قدام الطاولة بنهار طول نهار يرمي في الشيش وفي الزهرة، فقد إنما كأنه غمس يديه في شحم أو في لحم خنزير ودم. يعني من أشد الأشياء أنك تحط إيدك بس على لحم وشحم الخنزير، من أشد العقوبات، من أقبح الأشياء أنك تمسك لحمه ودونه، فما بالك بمن يأكله، ما بالك بمن هي تجارته وكسبه. وبعض الناس يقول الخنازير يأكلها الكفار، وانظر إلى صحتهم وانظر إلى أموالهم، من الذي أدراك أن عندهم صحة؟ من الذي أدراك أن الأموات التي فيهم والوباءات التي تحصد مثل ما حصدت أول مرة في إنفلونزا الخنازير 1928 تقريبا حصدت ملايين، وكانوا لا يعرفون أنها إنفلونزا الخنازير، هم سموها هذا الاسم، ما الذي يدريه؟ ثم ألا تسمع قول الله تبارك وتعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فليس كل شيء كثير معناه أنه حسن، ولذلك الخنازير هذه أكبر مثل لذلك، لأنها تتغذى على كما تعلمون على القمامات، حتى في الدول الغربية لا تظن أنها هناك تأكل، لا، في أي مكان هي تأكل القذرة، وما رباها من رباها في الأصل الرومان أول ناس اعتنوا بها إلا من أجل هذا المرض، فكانوا هم شرهون جدا في الطعام والشراب الرومان قبل موسى عليه الصلاة والسلام وقبل بني إسرائيل وقبل عيسى، كانوا في شرق أوروبا عندهم نهم وأمثلة كثيرة جدا عليهم مشهور في التاريخ، وكانوا يجدون وثنيون هم أصلا، فكانوا يجدون عندهم فضلات كثيرة جدا، كيف يتخلصون منها؟ كانوا سيموتون بهذه الفضلات، كيف يتخلصون منها؟ فاجتهدوا في تربية هذا الحيوان القبيح، فكانوا يربونه دب، وارتقى الأمر بهم والعياذ بالله حتى جعلوه قربان لآلهتهم، جعلوا رمز القرابين في معابدهم، حتى أنهم لما احتلوا فلسطين وكان فيها بني إسرائيل في عهد بعد عهد موسى عليه السلام أرغم اليهود على تربية هذا الحيوان القبيح. هذه بداية القصة، ولذلك يا موسى عليه الصلاة والسلام فحرم الخنازير، وتجد هذا في سفر اللاويين في العهد القديم الذي في الأناجيل التي مع النصارى الآن، سفر اللاويين في أكثر من موضع، في ست مواضع يحرم لحم الخنزير ويقول هو حيوان نجس ولحمه لا تقربوه إنه نجس بالتعيين، هذا في العهد القديم في التوراة المقصود، ولذلك حتى رئيسهم الآن في إسرائيل يقول ينبغي ألا تسمى هذه الإنفلونزا بإنفلونزا الخنازير، سموها إنفلونزا المكسيك، لأننا لا نريد أن ننطق هذا اللفظ القبيح، اللفظ لا يريد أن ينطقه، وبقي الأمر عند النصارى، هؤلاء الانحراف القديم الذي اخترعه لهم بولس هو الذي أدى بهم إلى المأزق الذي يعيشونه الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام فيما نسب إليه قال لم آتي لأنقض الناموس ولكن أتيت لأكمله، لم آتي لأمنع ما شرع الله تعالى على الإنسان موسى، إذن آتى على نفس شريعة موسى، وكما ذكرت في شريعة موسى أنه نجس لا يجوز أن يمس لحمه عند اليهود ويفعلون ذلك حتى الآن، فماذا فعل بولس وكان تحت سيطرة الرومان؟ أراد أن يلفق كما يحلو لكثير من الناس، يقول كلمة تمشي مع دول ومع دول، فسألوا بولس عن هذا الأمر فقال والله هو كل شيء أكله المسيح، كل شيء حلال وليس كل شيء حلال النافع، ما لا ينفع لا أكل، إذن هو أحله من عند نفسه. وقال قول محتمل، وانفاق النصارى وظلوا مع الرومان وظلوا إلى يومنا هذا هم مسيطرون على تربية هذا الحيوان الخبيث، ثم يأتي المرض منهم فلا يدرون ماذا يفعلون به، يريدون أن يذبحوا يأكلوا في الثلاجات يأكل منها المسلمون، يريدون احتاروا في ذلك. وفي نفس الوقت هو تربية أموال في زبالة الناس، صاروا من أبشر الناس ثروات، هل هم يأكلون الزبالة؟ لا، هم يريدوا بفكرهم هم أن يحولوا القمامة إلى لحم، هذه أصل فكرة عندهم، فابتلاهم الله تعالى من هذا الدب وهم لا يدرون ماذا يفعلون. الخنزير حيوان كما يقال عنه عشبي لحم، يأكل أي شيء، عشب يأكل، لحم يأكل، فضلات الإنسان يأكل، أقصد ضراده يقصد فضلات الإنسان ويأكل فضلاته هو حتى أنه يعرف عنه إذا أتيت له بطبق طعام يتبرز ويقضي حاجاته في وسط الطبق فوق الطعام ثم يأكله كله، شيء في منتهى القدارة، شيء في منتهى القدارة، خلقه الله تعالى ليبتلينا واختبرنا به، كما خلق الشيطان وكما خلق الكفار ابتلاء للإنسان، فتأتي الأمراض منه، تظنون أن الإنفلونزا الخنازير فقط؟ أبدا، الخنزير من ضمن ما يميزه أنه يحتوي على الجراثيم، هو يأكل موارد الجراثيم، فالجراثيم تدخله ليس فقط تدخله وتمكن فيه إنما تتكاثر ويخرج منها اندماج بين الجراثيم، هذه خطورات. فيأتي الإنفلونزا الإنسان يحتفظ بجراثيمها في جسمه ولا يظهر عليه، يأتي انفلونزا الطيور يحتفظ بها ولا يظهر عليه، يأتي انفلونزا الخنازير يحتفظ ثم تندمج هذه الجراثيم فيه ويخرج نوع جديد تماما أشرف ما يكون على الإنسان، هذه خطورته. فقط هذا انفلونزا، لا، خنزير ينقل أكثر من 36 مرض لا يتحكم فيهم حتى الآن، منهم الدرن الرئوي يخرج أنواع جديدة، منهم الإيدز، منهم الدودة الشرطية، منهم الدودة الدبوسية، منهم أكل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا أمر مستقر عند المسلمين، لكن ترى في الناس الآن، ترى في الأوروبيين، لماذا؟ لأن عندهم حلال، عندهم في النصارى، وإن كان في الحقيقة هم يقولون لا يأكلونها، لا ندري بقى هم بيأكلوه ولا ما بيأكلوهوش ولا بيأكلوه، صار الناس لا يعرفون، كل الناس الآن تتبرأ منه وتقول لا تأكله، وما 350 ألف رأس في مصر من يأكله؟ السياح فقط هم اللي بيأكله، ليه؟ بيأكلنا كم؟ وكلهم جايين يأكلوا هنا لحم خنزير ولا؟ والله دي حاجة غريبة، كله يصعب الآن يقول أنا لا أكله ولم أكله ولن أكله، من مين يأكله؟ لكن خلاصة الأمر كما يقولون الخنازير تأكل زبالة البشر وزبالة البشر تأكل الخنازير، لا ندري من يأكل ومن لا يأكل، لكن هذا فرق قانون، الخنازير تأكل زبالة البشر، 70 مليون طن زبالة يوميا تلتهمها الخنازير، ولذلك يقولون إذا قضيتم على الخنازير سوف تركون في زبالة الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاء من كل جانب، بلاء من كل جانب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من انحراف البشر. الخنازير لا تدري، لكن البشر اللي شبههم هم الذين يدرون هذا البلاء، يقولون لا يدرون منهم، ولكن ينمون أشياء هي في غاية الفساد، لكن الخلاص من كل ذلك ليس فقط بالكلام عن الخنازير كحيوان كيف يقتل وكيف يذبح، إنما الخلاص ابتداء بالتوبة من المعاصي، بأن تعرف أن هذا مثل تراه أمام عينك، مثل انحراف الناس كيف يأتيهم البلاء من هذا الباب الذي فتحوه والله أغلقه، الله أغلق هذا الباب من المحرمات، تأتي أنت تقتحمه فيأتيك البلاء منه، أما أن تغلق ما أغلق الله وتتجه إلى ما فتح الله سيأتيك كل الخير، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرنا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.